café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان متسول رغم أنفه لحسين محمد عبد الوهاب من مصر. بالأمس كنت في طريقي إلى القاهرة، تلك المدينة التي يغوص فيها البشر وتتزاحم في طرقاتها المحلات، ولا يبقى على الإنسان سوى أن يكون نملة تتحرك في غابة من الأشجار. ما عايشته في ذلك اليوم جعلني قاب قوسين أو أدنى من التسول، أنا الذي طالما حاربت التسول ولم أعد أثق مطلقا في شخص يحمل هذه الراية، فقد وصلت بعد تجارب عديدة إلى قناعة أن التسول حرفة لها أصحابها، ولهم الكثير من الأساليب التي يمكن أن تدر الدمع في العيون. فماذا أفعل وقد صرت متسولا؟ قررت الذهاب إلى الطبيب. هذه المهمة كان يقوم بها ولدي، يأخذني في سيارته ولا أشعر إلا أنني من الباب إلى الباب، لا أعرف أين ذهبت ولا كيف وصلت. ولأنه لم يكن بالبيت، فقد قررت القيام بهذه المهمة وقلت في نفسي سوف أستقل المترو وأنا أعرف الطريق. خرجت من المنزل وكانت المفاجأة الأولى بعد أن قطعت شوطا طويلا في السير، أنني نسيت هاتف النقال. معنى ذلك أنني لابد أن أجهز نفسي لكافة الاحتمالات، وتذرعت بأني أعرف الحارة التي بها المنزل ومحل الفول على ناصية الشارع. كنت أحاول جاهدا أن أقوم بحفظ الطريق بمنحنياته وتعرجاته ومساراته، حتى إذا ما عدت ثانية فسوف يكون هذا هو الأثر الذي أقتفي. وبالفعل بعد عدة منحنيات كنت أمام المترو لكي أستقله إلى مقصدي. انتهت مهمتي عند الطبيب، ركبت المترو في طريق العودة، وبعد أن نظرت إلى الشارع بما يغوص به من بشر وأنا أرفع بصري إلى السماء وقد تغيرت ملامح الصورة تماما. هل يمكن أن أعود إلى البيت معتمدا على ذاكرتي ودون أن أسأل أحدا؟ لأنني حتى لو سألت هل أقول إن ابني يسكن هنا وأنا لا أعرف عنوان المنزل أو علامات الطريق؟ تساءلت ودقات قلبي تتزايد، هل هذا هو الطريق الذي أتيت منه؟ هل يمكن لي أن أجرب المشي فيه؟ كيف ذلك والشوارع متشابهة إلى حد كبير؟ ماذا أفعل؟ وحط على رأسي ألف سؤال، كيف يطمئن ولدي وعلي وأنا في نهاية المنعطف الأخير من منحنى العمر؟ كيف يطمئن علي بعد أن تم فقد الاتصال به وهو لا يستطيع أن يتصل بي؟ بدأت في التحرك بقلب حزين وعقل مهزوز، كيف التصرف أمام هذه الورطة التي وضعت نفسي فيها ولا أملك القدرة على حسن التصرف؟ بدأت قدماي في التحرك وأنا أقدم قدما وأؤخر أخرى، وفرحت كثيرا عندما رأيت بعض أسماء المحلات التي مررت عليها وأنا بالطريق إلى المترو. تأكدت تماما أن المكان هو نفسه الذي أعود إليه، لكن ماذا لو فشلت في مهمة معرفة العنوان من تلقاء نفسه، لأنه لا أحد يعرف ولدي حتى يدلني عليه؟ هنا بدأت في التفكير كيف أكون متسولا، هل أرفع راية التسول وأطلب من أحد الأشخاص أن يعطيني هاتفه لكي أتصل بولدي ليحضر إلى المكان الذي أنا فيه؟ من حسن الحظ أنني أعرف رقم هاتفه تماما وأحفظه عن ظهر قلب، لكن كيف أطلب ذلك وهناك الكثير من الحوادث التي وقعت جراء طلب أحدهم الهاتف من أحد المرة؟ وبعد أن تسلم الهاتف انطلق بسرعة البرق على دراجة نارية مع صديق له بعد أن استولى على الهاتف. هل يمكن أن يحدث ذلك معي وأنا أكاد أبكي لأنني لن أستطيع أن أطلب ذلك؟ سأطلب من أحدهم أن يقوم هو بالاتصال برقم ولدي ومعه هاتفه ويشرح له المكان الذي أنا فيه لكي يحضر إليه. حتى هذه فكرت فيها، لأن صاحب الهاتف سوف يقول لابد أنك ارتكبت جريمة أنت أو ابنك وتريد أن تستعمل الهاتف لكي تضعني في هذا المأزق الذي ربما لا تؤمن عواقبه. تزداد ضربات القلب وأنا أمضي في الطريق وأحاول أن أجد لنفسي وسيلة للاتصال. قلت سوف أختار شخصا معه هاتف يكون من طراز قديم، بل وقديم جدا، ولا يفكر أنني سوف أخطفه أو أهرب به وأطلب منه هذه المكالمة. هل أقسم لهذا الشخص أو ذاك أنني لست متسولا، لكن الظروف هي التي وضعتني في هذا المأزق؟ واتجهت إلى السماء أن يساعدني الله في هذه المحنة التي أحاول أن أخرج منها. فجأة وبدون سابق إنذار وعلى طريقة أرخميدس، حين اكتشف قانون الطفو وهو يصيح يوريكا يوريكا، أي وجدتها وجدتها، ها هو محل الفول الذي كان العلامة الكبرى لبداية طريقي، وأنا أغالب دموع الفرح. لن أكون متسولا، لن أطلب مكالمة من أحد. انحناءة أخرى على رأس الشارع، ووجدت نفسي وجها لوجه أمام المنزل. نعم، أخذت أتحسس حائطه وأنظر في ملامحه، وأنا سعيد بتلك العودة التي ما كنت أتوقعها أو تخطر لي على بال. وتأكدت أنني في نفس المنزل، ولن يقول لي أحد إنك متسول أو لص أو تهدف إلى شيء يغيب عن الأذهان. وحمدت الله أنني قد نجوت من هذا الاختبار. وعندها كان السؤال، هل المتسولون كلهم أشرار؟ وسكت عن الإجابة، فربما كنت يوما واحدا منهم. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان متسول رغم أنفه لحسين محمد عبد الوهاب من مصر. معنا الدكتورة سعيدة خاطر الفارسي، الشاعرة والناقدة العمانية. تفضلي دكتورة، الكلام لحضرتك.
شكرا أستاذة. هذه قصة تحاورك بلغة سهلة، لغة السهل الممتنع والسرد السلس دون مبالغات في اللغة، منذ المقدمة إلى العقدة النفسية إلى النهاية الجيدة غير المتكلفة. ويدور ملخص القصة حول رجل متقدم في السن مريض، وعليه أن يراجع الطبيب بين فترة وأخرى، لكن هذه المرة اضطر أن يذهب للطبيب بنفسه، على حين كان معتادا أن يذهب مع ابنه من الباب للباب. ولهذا كان على الرجل أن يحفظ ملامح الطريق جيدا بعد أن عاش قلقا كبيرا في الشوارع خوفا من الضياع وأن يتهم بالتسول. هذه القصة تأتينا بالسرد الذاتي، يعني البطل هو المتكلم. فالبطل يحكي لنا قصته مجسدا معاناته مع هذا المرض الذي لم يذكره القاص حرفيا، لكنه بذر إضاءات عبر المسار الحدث عنه تجعلنا نتأكد بأن البطل يعاني من مرض فقدان الذاكرة الزهايمر، وصار يضرب أخماسا في أسداس. كيف لو لم يتمكن من تذكر عنوان البيت أثناء عودته؟ ماذا سيفعل؟ وإذا تاه ما هو الحل؟ وفي كل الحلول كان محرجا من تحوله إلى متسول، وهو يكره هذا الوصف وهذه الحالة التي سيكون فيها. تحمل هذه القصة في موضوعها بعدا إنسانيا عميقا للإنسان الذي يصاب بهذا المرض العضال. وقد كان السرد موفقا والعقدة واضحة، وجاءت الخاتمة موفقة جدا عندما ختمها بهذا السؤال على لسان البطل، هل المتسولون كلهم أشرار؟ الرجل يقول: وسكت عن الإجابة، فربما كنت يوما واحدا منهم. ورغم جمالية القصة وأهمية الموضوع، نجد أن القاصة لم يوفق في العنوان، فما دخل التسول بطلب مساعدة إجراء مكالمة، وهو أمر نتعرض له جميعنا في لحظة ما. كذلك لم يوفق الكاتب في تبريراته، فكيف سيتحول الرجل المسن الضعيف إلى لص يخطف التليفون ويجري به بسرعة؟ ولم يوفق من وجهة نظري، قد يكون هذا التبرير صحيح لكن من وجهة نظري أرى فيه مبالغة، ولم يوفق في تبريره الثاني أنه لو طلب إجراء مكالمة والتليفون بيد صاحبه ليتصل له بالرقم كي يحضر ابنه ويأخذه، لأن صاحب الهاتف سوف يقول: لابد أنك ارتكبت جريمة أنت أو ابنك، وتريد أن تستعمل الهاتف لكي تضعني في هذا المأزق الذي ربما لا تؤمن عواقبه. أحسب أن هذا تبرير لم يوفق فيه القاف أيضا. هنا أرى أن المعالجة الدرامية متكلفة وغير منطقية، وأن الكاتب حمل الموضوع فوق ما يحتمل.
إذن هذه الملاحظات طبعا على الكاتب أن يأخذها على محمل الاعتبار، لأنه في حال السير في هذا المجال عليه الانتباه إلى هكذا أمور. ما بعرف يعني لماذا كانت عملية الربط بين هذا التوهان، يعني هالخوف من أنه يتوه، وبين التسول، فلست أدري يعني حتى أنا كمان أنه لماذا ربط بالتسول، لم يربطها مثلا بقضية أخرى.
لهذا أنا قلت بأن العنوان لم يوفق فيه. يعني ممكن أنا أطلب، أنت تطلبي تليفون، وخاصة في القاهرة. القاهرة الناس يعني يتعاطفون مع كبير السن. أنا سكنت في القاهرة 14 سنة وأعرف الناس. فهم يتعاطفون جدا مع الكبار في السن ومع الضعاف. فلا أعتقد بأنه يعني الربط بين التسول وبين فقدان الذاكرة، لا أعتقد بأنه وفق فيه.
ولكن اختياره للتسول ربما هي قضية في محل. نحن يعني من المشاهد التي نراها دائما في مصر أو في شوارع القاهرة، ربما لذلك هو توقف عندما قال: وصلت بعد تجارب عديدة إلى قناعة أن التسول حرفة لها أصحابها. وهذه بالفعل يعني أحيانا بيصير في حتى كمان صراعات، أنت لم تقرب من طقتي وأنت ما تبقى.
أيوة هذه حارتي أنا ورثتها. صحيح.
نعم. على كل حال كان في حسن تصرف ربما بمحاولة حفظ المعالم. وكمان هون أنا يعني كمان استوقفني أنه هو كان خائف أنه هذا المسن أن يتوه، ولكن نعم. لأنه يفقد ذاكرته، ما عم يقدر يحفظ الأماكن، وبالوقت ذاته هو حافظ رقم ابنه، فكيف لإنسان يعاني من الزهايمر أن يحفظ الجديد من الأمور؟ لأنه طبعا إحنا بنعرفها علميا، دايما الذي يصاب هو يتذكر الماضي أكثر من الحاضر. فما رأيك دكتورة؟
رأيي مثل رأيك، لكن أعتقد بأنه بالفعل من يصاب بالزهايمر يحرص أهله أن يحفظ، يعني هذه نقطة في صالح الكاتب، يحرص أهل الرجل بأن يحفظ الرقم، يعني يظل وراء لحد ما يحفظ، لأنه في حالة خطر فلا بد على الأقل يحفظ رقما واحدا. فهذه نقطة جميلة يعني. لكن ويبدو لي أيضا يا أستاذة غادة أن المسن هذا يعني الزهايمر في حالة أولية
في البدايات. نعم
لأنه حفظ العلامات وعاد عليها، وعندما رأى الفول تذكر بأنه فعلا، وشوفي انحنى انحناء ورأى البيت. المصاب بالزهايمر الكامل لن ينحني، لأنه لا يعرف، هو في حالة توهان كامل.
أنا كمان كتير حبيت نقطة تانية بس هيك للمزاح، يعني وهو محل الفول، فهل يخلو الشارع من شوارع القاهرة من الفول؟
لا يبدو أنه كبير، لأنه وصفه بمحل، يعني يبدو أنه متميز. الفول في كل مكان، أيوة، ولكن الفول الكبير مثلا عليه لافتة خضراء هو هذا.
طيب أنا كمان حبيت بس أسألك دكتورة سعيدة، طرح حسين العديد من الأسئلة، يعني
نعم
كان في أسئلة متكررة وأسئلة صغيرة، هل هذا هو
نعم
الطريق الذي أتيت منه؟ هل يمكن لي أن أجرب المشي؟ كيف ذلك؟ ماذا أفعل؟ كيف أخبر ابني؟ أنا في نهاية يعني في أسئلة كثيرة. رأيك أيضا بالأسلوب، هون نتحدث عن الأسلوب، فما رأيك بكثرة طرح الأسئلة في القصة القصيرة؟
لا، هو وفق أستاذة غادة، هو وفق. هذه التساؤلات تجسد ما يمر في
خوف
أعماق
لديه.
الرجل من الخوف والقلق من الضياع، لأنه هو مش متأكد من ذاكرته. فبالتالي هو من أول ما خرج ونسى التليفون هو في حالة من القلق والتوتر والخوف.
وطبعا العبارة الشهيرة وجدتها، عدنا إلى
وجدتها.
أرخميدس يعني.
نعم.
طيب، نحن على كل حال كنا جدا سعداء دكتورة سعيدة خاطر الفارسي بتعليقك على قصة اليوم متسول رغم أنفه لحسين محمد عبد الوهاب من مصر، حضرتك من عمان، الشاعرة والناقدة التي نوجه لك أكبر تحية، ونتمنى لك التوفيق ولكل من يتابعنا أيضا عبر مونتي كارلو الدولية. شكرا، إلى اللقاء.
أشكركم جدا لهذا اللقاء، وأشكر إذاعة مونت كارلو لتخيرها للبرامج، وشكرا جزيلا أستاذة غادة والطاقم الذي يعمل معك، ألف شكر.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.